بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فما زلنا مع خلق الوفاء ضمن هذه السلسلة من سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. في هذا اليوم سأتحدث عن بعض الصور، صور الوفاء التي ينبغي لكل مسلم أن يتخلق بها وأن يتمثلها واقعا في حياته. منها أول هذه الصور الواجب على كل مسلم أن يعتنقها وأن يتمثلها وأن يلتزمها، الوفاء بالعهد بين العبد وبين ربه جل وعلا. ذلك أن الله تعالى أخذ العهد على بني آدم أن لا يعبد الشيطان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك هذا العهد من أعظم العهود التي يجب على المسلم أن يوفي بها. كذلك من الوفاء في قضاء الديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فيجب على الإنسان إذا اقترض قرضا أن يوفي هذا الدين وأن يبرئ ذمته منه، ولا يجوز له أن يماطل صاحب الدين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يدعى للصلاة على جنازة يسأل: هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. كذلك الوفاء بالشروط التي بين الزوجين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالشروط التي بين الزوجين، سواء شروط العقد أو الشروط في العقد، هذه يجب الوفاء بها بين الزوجين. كذلك الوفاء بإعطاء الأجراء أجرهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ولذلك الخدم في البيوت أو المساعدات أو المساعدين في البيوت، هؤلاء يجب على الإنسان أن يوفي لهم حقهم وأن لا يبخسهم شيئا. كذلك من الوفاء بالنذر. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لذلك يجب على الإنسان أن يوفي بالنذر. كذلك من الوفاء لولاة الأمر، وذلك بطاعتهم وعدم مخالفتهم وبجمع القلوب عليهم وبالتزام ما يصدر عنهم من أنظمة وقوانين ترتب حياة الناس، فهذا لا شك بأنه من الوفاء. أيضا بالعهد، فبين الحاكم والمحكوم علاقة، وهي عهد يجب على المحكوم أن يفي بهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوفاء بهذه العهود التي بين المحكوم وبين الحاكم. كذلك الوفاء بشروط البيع أو الإجارة أو شيء من هذا القبيل الذي يحصل في التعاملات بين الناس. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وامتدح الله المؤمنين بقوله: يوفون بالعهد. فالمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يوفي بجميع العهود، وهذه بعض الصور، وإلا الصور كثيرة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم، إنه خير مسؤول. ونلتقيكم إن شاء الله في لقاء قادم لنكمل الحديث حول هذه القضية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: هل المصاب بالعين معنى ذلك أنه مقصر في ذكر الله تعالى أو في الأذكار عموما؟
الحمد لله، هو في الحقيقة بالنسبة للعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يصاب الإنسان بالعين بسبب إهماله التحصن بذكر الله عز وجل، ولذلك ينتبه الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العين حق، وقال: العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر، وكان يقول: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. فعلى الإنسان أن يكون حريص على أن يحصن نفسه، وهذه التعويذات وهذا التحصين سبب من أسباب حمايته من العين بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجب قول المأموم آمين بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة؟ يقول: في الفترة بين انتهاء الإمام من الفاتحة في الصلاة الجهرية، هل يقول آمين؟ ونعم، هل فضيلة الشيخ يقول آمين؟
الحمد لله، قول آمين سنة مستحبة وليست بفريضة واجب. فلو ترك المأموم قول آمين أو الإمام أو المنفرد لا يضر الصلاة شيء، ولله الحمد والمنة. فالصلاة صحيحة، لكن لا يترك الإنسان السنة، فالأجر ينقص من الصلاة بقدر نقصان السنة من الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمات، أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع تفضل.
الله يحييك الشيخ، أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك. بالنسبة للقصر الشيخ، نحن نطلع من العين باتجاه دبي الله يبارك فيك، وطبعا من نطلع من البيت إلى نوصل طبعا مناطق دبي يعني تقريبا 60 كيلو منطقة الفقع، فهل طال عمرك القصر يبدأ من بعد 80 ولا طال عمرك من بعد ما تتعدى عمران المدينة اللي انت طالع فيها؟
ان شاء الله.
هذا السؤال الشيخ الله يحفظك.
الله يبارك فيك وزعت ما شاء الله رد، حياك الله. ومايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ومايد تفضل.
شيخ الله يجزاك الله ألف خير.
الله يبارك فيك.
وسهل شحالك، صحتك طيب.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الشيخ الله يحفظك، جزاك الله خير وبارك في عليكم إن شاء الله.
آمين.
شيخي عندي سؤال استفسار بسيط، القائمين على العمل عندنا جزاهم الله خير معاملين مصلى في 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 مركز العمل، بس في عندنا ناس يطلعون على المسجد برا، يعني برا الدوام تقريبا بالأقدام 7 دقائق مشي ويرجعون ماشي بعد الصلاة، فبحجة أن هذا مصلى وليس مسجدا، فما أدري شو حكم هذا الله يحفظك، جزاك الله خير
إن شاء الله. جزاك الله خير وماي تس ما شاء الله رد، حياك الله. أخ عزام تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عزام تفضل.
الله يسلمك الشيخ، أول حاجة بس بطلب منكم الدعاء، والشيء الثاني اليوم قبل 4 أيام في صلاة العصر الإمام سعى في الصلاة، بدل يجوا السجود الأول قام على طول والجماعة ما نبهوه، وأنا افتكرت أني أنا السهيد.
قصدك في التشهد الأول؟
أيوة ما جابوا، في النهاية قام سجد السجود سهو وسلم.
نعم.
واليوم نفس الشيء، اليوم في صلاة العصر اليوم سهى في الصلاة في الركعة الثانية جاب التشهد وقام على طول، وعلى طول في الركعة الثالثة يعني جاب التشهد ثاني وسلم، ما في يستهود. جماعة بدوا يتناقشوا معاه،
يعني جلس للتشهد في الثاني وفي الثالثة.
أيوة في الثاني وفي الثالثة، ونبهناه واللي جنبي قلنا له سبحان الله، قام جاب الركعة الرابعة.
نعم.
وما سلم، ما في يستهود. جماعة اتناقشوا معاه وقال لهم المفروض تسجد يستهود، قال لهم المدة كانت قصيرة وما عارف هل نعيد الصلاة ولا الصلاة صحيح.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك أخ عزام، تسمع إن شاء الله، تحياك الله. نجيب بفضل شيخ على الأسئلة. سؤال مهزع يسأل عن القصر في الصلاة بالنسبة للمسافر، يقول إنه يخرج من العين إلى دبي، فيقول من أين يبدأ القصر؟ هل يقول بدخوله حدود دبي، أو يقول بمجرد مفارقته عمران مدينة العين، أو يقول أين يبدأ القصر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر إذا سافر سفرا يقصر فيه، فإنه بمجرد مفارقته عامر البنيان يبدأ بالترخص برخص السفر. فأفترض الآن الأخ يقول أنا من العين ورايح دبي، غادر مدينة العين وترك عامر البنيان، الآن بدأ يمر بالعزب مثلا، هذه ليست من عامر البنيان، فلو أدركته الصلاة وهو خارج من دبي مسافة كيلوين ثلاثة بعد مفارقة عامر بنيان دبي، جاز له يترخص. لأن بعض الناس يفهم أنه لابد أن يصل إلى 80 كيلو على من يرى تحديد المسافة، لا هذا غلط، هذا غلط. فلذلك حتى لو ترى بنيان العين مثلا وأنت من أهل العين تشوفه وراك بنيان العين، يجوز أنك تقصر ما دامك مسافر، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أبو مايد يقول في العمل عندنا مصلى، البعض يقول يخرج يصلي في المسجد، والمسجد يقول قريب من مكان العمل، يبعد 7 دقائق فقط، فيقول هؤلاء يعني يخرجون يصلون في المسجد بحجة أن الذي في مكان العمل مصلى وليس مسجد.
الحمد لله، طبعا الأصل الصلاة في المسجد، هذا هو الأصل. لكن إذا كان هناك منع مثلا من الإدارة لمصالح أو الاعتبارات، أو أن الإدارة ترى بأن خروج الموظفين يسبب إرباك وأيضا يتأخرون في الرجوع، لمدير الدائرة للمسؤول أن يأمر بالصلاة في داخل العمل وتكون صلاة جماعة ولله الحمد والمنة. وإلا إذا كان هناك إذن، نعم الصلاة في المسجد أولى.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ عزام بالنسبة يقول الدعاء. نعم، أول فضل الشيخ يسألكم الدعاء، ثم ذكر المسألة، يقول أنه الإمام سهى في صلاة العصر ونسي أن يتشهد، يقول التشهد الأوسط ولم ينبه وسجد للسهو.
الحمد لله، فعل الإمام صحيح، فترك التشهد الأوسط أو التشهد الأول هذا يجبر بسجدتي سهو، يجبر بسجدتي سهو، فما فعله الإمام صحيح ولله الحمد والمنة.
أيضا فضل الشيخ يقول اليوم يقول في صلاة العصر أيضا سهى الإمام في الثانية أو جلس في الثانية، يقول التشهد، وأيضا جلس في الثالثة، يقول عندما جلس في الركعة الثالثة للتشهد نبه فجاء أو قام وأتى برابعة ولم يسجد السهو. بعد الصلاة يقول عندما ناقشناه قال أن المدة، مدة الجلوس كانت قصيرة.
مدة الجلوس في أي شيء؟
في التشهد، يقول جلس للتشهد في الركعة الثالثة. جلس يقول في الركعة الثانية، ثم يقول جلس في الركعة الثالثة ويقول لم يسجد للسهو، عندما نبه وقام أتى برابعة ولم يسجد للسهو. بعد الصلاة يقول ناقشناه لماذا لم تسجد للسهو، فيقول قال المدة كانت قصيرة.
نعم، الحمد لله، بالنسبة لجلوسه في الركعة الثالثة للتشهد نسيانا اعتقادا منه أن هذا هو التشهد الأول أو التشهد الثاني، فإن هذا يكون زيادة في الصلاة، فكان الواجب عليه أن يسجد للسهو قبل السلام، لأنه زاد في الصلاة، هو نقص أولا بحيث أنه اقتصر على 3 ركعات إذا كانت رباعية، ثم زاد ثم قام فأتى بالركعة الناقصة فأصبح عنده زيادة، ولذلك كان الواجب عليه أن يسجد قبل السلام سجدتي سهو. ودعواه بأنه جلسة خفيفة هذا لا يسوغ له أن لا يسجد للسهو، فكان الواجب عليه أن يسجد سجدتي سهو.
أهل الصلاة يقول صحيح بنعيد الصلاة
مرة. نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله، ما دام أنه أتى بالركن الصلاة صحيحة، لكن يجب علينا نتعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أخم صبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخم صبح تفضل.
مرحبا أخ صاغ، ونسلم على الشيخ عزيز
والمستمعين.
طال عمرك، أمس طلعنا من المسجد وفي شخص يبيع فواكه برا المسجد.
نعم.
فجيت عنده أنا قلت يمكن هذا الفواكه ما يبزين، فافتح موزة وأعطاني إياها قال لي كلها، وكلت الموزة هذه وعقب ما اشتريت من عنده. فهل الموزة هذه أدفع ثمنها أو أنها تكون تجربة ولا كيف؟ يعني ما فهمت.
نعم
مفهوم السؤال
واضح. نعم أخي مصبح
جزاك الله خير.
بس ما شاء الله رتحياك الله. نجيب الشيخ سؤال أخي مصبح يقول خرجت من المسجد، يقول خارج المسجد كان هناك شخص يبيع يقول فواكه، فيقول أردت يقول أنا أتأكد من البضاعة التي عنده، فيقول فتح لي موزة ويقول أكلت هذه الفاكهة، وبعد ذلك يقول لم أشتري منه شيء، يقول هل يجب علي أن ندفع ثمن هذه الفاكهة؟
الحمد لله، بالنسبة لمثل هذه الأشياء التي تسمى التجربة، يجرب الإنسان بالتذوق، مثلا يتذوق هذه الأشياء بإذن صاحب البضاعة، لا يضمن الآكل لها أو المفسد لها شيء. وهذه جرت العادة بأن صاحب البضاعة يقدم بعض الشيء لمن يريد الشراء ولا يجبره على الشراء، فهو الذي يعرض يقول خذ حبة خذ حبتين أو افتح هذه أو كذا، فهذه حلال بالنسبة للإنسان المشتري ما دام أن نيته وقصده وغرضه الشراء وليس التذوق، ولكن ما أعجبه هذا الشيء ليس عليه ضمان وليس عليه شيء. نعم
جزاك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا قمت قبل صلاة الفجر ويقول صليت ركعتين وأردت أن أدعو ربي جل وعلا، يقول ماذا أقول؟ هل هناك كلمات أقولها في الدعاء؟ هل هناك دعاء معين أقوله في هذا الوقت؟
الحمد لله، بالنسبة للدعاء عبادة عظيمة، والله جل وعلا وعد الإجابة على كل من دعاه متى ما ان توفرت طبعا شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، فالله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون الله عز وجل، يدعونه رغبا ورهبا، وكانوا لربهم خاشعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة، والمقصود بأن الإنسان يدعو من خيري الدنيا والآخرة، ولو التزم أدعية القرآن وأدعية السنة هذا طيب. فالله جل وعلا ذكر في كتابه العزيز مجموعة من الأدعية على لسان الأنبياء وعلى لسان الصالحين، فلذلك لو رجع الأخ الفاضل إلى هذه الأدعية القرآنية طيب، كذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بذل أهل العلم جهود عظيمة في جمع الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا كتب ولله الحمد مصنفات فيها، فيلجأ إليها الإنسان ويعتمد. وهذا لا يعني بأنه لا ينشئ دعاء ما دام أن هذا الدعاء سليم من حيث الألفاظ والمفردات، فيقول مثلا اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم عافني، اللهم ارزقني مثلا، اللهم أصلح لي أولادي، اللهم ارحم والدي، اللهم يسر لي العمل الطيب، الرزق الطيب مثلا، نحو هذه الألفاظ. ما أهم شيء أنه يخلص النية ويصلح الطوية، ويكون حال الدعاء خاضعا لله عز وجل منكسرا بين يديه، يعني لابد أن يكون على حالة من الانكسار حتى يستجيب الله عز وجل له دعاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يصح الوضوء في ماء يقول قد تغيرت رائحته بسبب المكث؟
الحمد لله. بالنسبة للماء الذي تغيرت رائحته بسبب طول المكث وليس بنجاسة فإنه يبقى ماء طهور، يبقى ماء طهور. فالماء أحيانا يأسن إذا يعني طال مكثه، فلذلك لا يسلبه الطهورية، لا يسلبه الطهورية. متى يسلب الماء الطهورية؟ إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه، أو وقعت فيه وقع فيه شيء طاهر فسلبه اسم الماء. بمعنى الآن ما أصبح ماء، يعني عندي ماء مثلا ووضع فيه لبن فتغير الماء، الآن أصبح لبنا أو ماء ورد مثلا أو شاي مثلا، نقول نعم هذه في هذه الحالة قد سلب اسمه ولو كان ما نزل فيه طاهرا. وأما إذا كانت الرائحة تغيرت بنجاسة فإنها تسلبه الطهورية. أما إذا تغيرت بطول مكث أو سقط فيه ورق مثلا وظهرت رائحة فإن هذا لا يسلب الماء الطهورية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل زواج المسيار حلال أم حرام؟
الحمد لله ليس عندنا في الإسلام شيء اسمه زواج المسيار، هذه مصطلحات أو عبارات اصطلح عليها الناس وهم يقصدون بذلك الزواج الشرعي المكتمل الشروط والأركان، ولكن أسقط أحد الطرفين بعض الحقوق والواجبات فقط بالرضا، بالرضا. ما عندنا شيء أخواني يا أخواتي زواج اسمه المسيار، المسفار، الليلي، النهاري، اللي هذا كل هذا باطل، ما عندنا شيء من هذا القبيل. الزواج عندنا في الإسلام واحد، الزواج عندنا في الإسلام واحد. قضية اصطلاح بعض الناس هذا شأن الناس وليس له علاقة بالدين. فلذلك الآن زواج المسيار إذا اعتقد الإنسان أن زواج المسيار هو الزواج بلا ولي، هذا كلام خطير جدا، لأن النكاح باطل من دون ولي. ولذلك زواج المسيار هو زواج مكتمل الشروط والأركان، لكن الزوج يقول والله أنا ما أستطيع أنني أعدل مثلا بالليالي، أعطيك ليلة أو ليلتين، تقول أنا موافقة، هذا يسمونه زواج المسيار. تقول مثلا يقول أنا ما أستطيع الإنفاق عليك مثلا، توافق. هي ربما تطلب من الزوج هذا الشيء بأنه لا يأتيها مثلا أربع ليالي أو ثلاث ليالي، تريد ليلة واحدة فيوافق الزوج. هذا المعنى. لذلك لابد من تصحيح مثل هذه المفاهيم، لأن يعني إضافة شيء إلى الشرع والإسلام لم يرد لا في الكتاب والسنة هذا خطأ. يبقى قضية هل هذه المصطلحات فيها مشاحة؟ لا ما فيها مشاحة، لكن ما ينبغي أن يفهم الناس أن هذا نكاح جديد أو نكاح يعني مشروع اسمه نكاح المسيار أو المسفار. ما عندنا شيء لا في الكتاب ولا في السنة، هي مسألة إسقاط أحد الطرفين حق من حقوق الواجب. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد، تفضل.
الله يسلمكم، تحياتنا لفضيلة الشيخ.
حياك
الله. يسلمك شيخ، عندي سؤال يا شيخنا بالنسبة لي هو اللهم صل على محمد، إذا ابتلي مثلا إنسان ما بمعصية معصية معينة، ف يعني إذا أعان عليها أحد أو يعني نهى عنها واحد من الناس، مثال يعني إذا واحد مثلا يدخن سجائر أو شيء، واحد قال له ياخذ ديني سجارة أو ديني معك، فقال له لا أنا مبتلى بهذا الشيء وهو حرام وأنا عارفه حرام، ربنا يتوب علي، ما بعطيك أو ما أعينك على شيء مثل هذا. طيب فسؤال اللي هو يعني إذا 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 الواحد مبتلى بشيء فهل يسقط التكليف عنه بالنهي عن المنكر هذا، يعني من باب أتأمر الناس بالمعروف؟
كيف يسقط التكليف؟
طيب
كيف أحمد؟
طيب
هل تقصد أنه يعني إذا كان مبتلى بهذا الأمر أنه يعني لا ينصح أحد أو لا ينهى أحد وهو
أيوة
في المعصية.
لا ينهى هو لا ينهى الآخرين.
لا ينهى الآخرين لأنه يعني واقع في نفس المعصية.
هل يسقط عنه هذا التكليف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
نعم هذا سؤال. سؤال الثاني. السؤال الثاني بس يا شيخ، في الواحد إذا بيستحسن قراءة أو أداء بعض القراء الشيوخ عن الشيوخ الآخرين، يعني هل هذا فيها شيء؟ يعني أحب الاستماع إلى شيخ معين أداءه كويس في التلاوة وكذا؟
إن شاء الله.
فهل هذا فيها شيء ولا لا؟ وهل يؤجر إنسان على استماع للقرآن وكذلك البرامج الدينية والفتاوى مثل هذه، يعني تعتبر من باب المجالسة العلماء ذلك وجزاك
الله؟ إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب في سؤال أبو أحمد، يقول شخص إذا ابتلي بمعصية معينة هل يجوز له أن ينهى شخص آخر مثلا أراد أن يقع في نفس المعصية، هل يجوز له أن ينهى وهو واقع في هذه المعصية؟
الحمد لله. الجواب على هذا السؤال من شقين، جواب أولا من جهة الحكم الشرعي، والثاني من جهة من الجهة السلوكية. أما الحكم الشرعي فنعم، بل يتعين عليه حتى ولو كان واقعا في هذا الذنب، لأن الله جل وعلا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، قل جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك ليس كل من كان واقعا في منكر لا ينهى ولا يأمر، بل ذهب العلماء إلى وجوب إنكاره ولمن وقع حتى لو كان هو واقع فيه. هذا من جهة الحكم الشرعي ما دام أنه لديه القدرة والعلم الشرعي بذلك. الجانب السلوكي هو قضية ضعف القبول عند المتلقي لهذا الآمر أو الناهي بسبب الذنب الذي وقع فيه، فلذلك الناس طبيعتهم لا يقبلون من الشخص الذي يعني ينهى عن منكر أو معصية وهو واقع فيها، فيكون هناك ضعف في الاستقبال، ضعف في التلقي، ضعف في التفاعل مع هذا الأمر. هذا شيء طبيعي، لذلك قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالواجب على من وقع في معصية أن ينهى غيره عنها، وأيضا عليه أن يتخلص من هذه المعصية، فلعل نهيه للآخرين يكون سبب من أسباب تكفير السيئة عنه التي هو واقع فيها.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا أقول أحب أن أسمع القرآن من بعض القراء أو من قارئ معين، هل يجوز هذا الأمر؟ ويقول هل أجر على سماع القرآن؟ ويقول سماع المحاضرات الدينية وبرامج الفتاوى.
الحمد لله. بالنسبة لسماع القرآن عبادة، إذا قصد الإنسان الاستماع إلى القرآن بنية التعبد فهذه عبادة، كذلك الاستماع إلى دروس العلم والمحاضرات إذا قصد الاستفادة من هذه الدروس والمحاضرات هذه كلها عبادة، بل هذا من عظيم لطف الله عز وجل بعباده أن يسر لهم مثل هذه الوسائل. أصبح الآن الناس يسمعون أصوات العلماء، بل شيوخ الإسلام يسمعون أصواتهم مسجلة على مثل هذه الأقراص وموجودة في مثل هذه التطبيقات، وهي يعني شروحات من 40 و30 سنة وأقل من ذلك، وشروحات لكتب العلم والمتون العلم، فهذه نعمة من نعم الله. ولذلك استخدام واستثمار هذه الوسائل في التقرب إلى الله عز وجل يكون بسماع القرآن، سماع التفسير، الفقه، الحديث، السيرة النبوية، وبقية العلوم الشرعية، بقية العلوم الشرعية. ولذلك هذه نعمة من نعم الله. فإذا أخي الفاضل يعني استمعت إلى هذا بنية وبقصد التقرب إلى الله والاستزاد من العلم الشرعي فأنت على خير ومأجور على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الله عبد الله. عبيد عبد الله،
الله يحفظك يا خبيب، تفضل.
وياك مشكورين أخوي على البرنامج الطيب هذا. جزاك الله خير أنت والشيخ، الله يكون ميزان حسناتكم.
آمين آمين. جزاك الله خير
أخوي. أنا عندي إحسان أصار شوية في بنك تجاري.
نعم.
ومن بنك تجاري هذا في فرع إسلامي. أنا حساري في بنك فرع إسلامي. هذا كم ثلاث شهور أظن يعطينا 30-40 ربوية فائدة. قلنا له ما نبغى أخوي.
نعم.
قلنا له قال قلت له قلت له ما بارع يعني. قال أبوي هذا حلال. إحنا متابعين بين عندنا علماء والمفتيين. يعني هذا حلال مب حرام. هذا أبغى أسأل هذا الشيخ شو يقول شيخ وايد شيخ.
إن شاء الله.
مشكور.
الله يحفظك يا خبيب. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله. جيب الشيخ سؤال الأخ عبيد يقول انه يضع امواله يقول في بنك تجاري ويقول لكن اضعه في الفرع الاسلامي لهذا البنك. فيقول كل ثلاثة اشهر يعني تأتيني يقول مثلا 30 درهم او اقل او اكثر فائدة. فقلت للبنك لا اريد هذه الفائدة. فقال لي لا هذه فائدة حلال ونحن عندنا باحثين ومفتين شرعيين وغيره.
الحمد لله. إذا كان الأخ الفاضل الوالد جزاه الله خير وبارك الله فيه يضع أمواله في حساب في نافذة إسلامية وهؤلاء يعني فتحوا له حساب يعني حساب توفير فما ينتج عن هذا الحساب من أرباح حلال ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن النوافذ الإسلامية والبنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تستثمر هذا في منتجات شرعية ولله الحمد. فلديها منتجات شرعية، عندها أسهم أيضا شرعية، فلا حرج عليك في أخذ هذه المبالغ. وإذا حبيت يعني أنك تتصدق بها خذها منهم، لا تتركها للبنك، وإنما خذها وتصدق بها. لكن لو استعملتها فهذا حلال، لأن العمل اللي يقومون فيه فعلا مثل ما ذكروا لجان شرعية وهيئات شرعية تشرف على جميع أعمال المصرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة. يقول عند أهلي بيت في عمان ولا تتعدى المسافة 40 كيلو، لكن يقول يجلسون أحيانا يومين أو 3 أيام أو أكثر ويقصرون يقول الصلاة ونحن نذهب لزيارتهم، لكن لا نقصر بما أن المسافة قصيرة. نخبرهم أنهم في بيوتهم وأنه لا يجوز لهم الجمع والقصر. فيقول ما حكم فعلهم هذا أنهم يقصرون ويجمعون والمسافة لا تتعدى 40 كيلو وهم في بيوتهم؟
الحمد لله. هؤلاء أخطأوا من ناحيتين أو من وجهين. الوجه الأول أن المسافة ليست مسافة قصر، ولذلك الآن اللي يذهب إلى عزبته 40 كيلو و50 كيلو ما نعرف أن أحداً من الناس يقول والله فلان سافر، يقول راح العزبة. لذلك هذا العرف ما يتصور أبدا يقال لشخص رايح لعزبته مسافة 40 و50 و60 كيلو يقول والله سافر فلان إلى عزبته. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن عندهم سكن، وهذه إقامة تعتبر، عندهم سكن كيف يقصرون؟ ولذلك يجب عليهم أن ينتبهوا ولا يتساهلوا في مثل هذا الأمر. هذه مسائل يعني ينتبه لها ويحرص الإنسان على أن يسأل أهل العلم قبل أن يبادر إلى يعني الترخص بمثل هذه الطريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة. يقول إذا تغير الماء أصبح طاهرا وقع فيه شيء طاهر فتغير يقول أحد أوصافه فأصبح طاهرا، هل يجوز أن نزيل به النجاسة؟
لعل الأخ الفاضل يقصد يعني أنواع المياه الثلاثة اللي هي الطهور والطاهر والنجس. عموما إذا يعني على هذه القسمة الثلاثية أن الماء إذا سلب الطهورية إلى الطاهرية مثل ما ذكر بحيث أنه سلب اسمه ولكنه بقي طاهر، هذا على قول جمهور الفقهاء ما يرفع الحدث لكن يزيلون به النجاسة. فهذا الماء الطاهر ما يتوضأ به الإنسان ولا يغتسل به، لكن يجوز أن يزيل به النجاسة لأن النجاسة من التروك، ولذلك تزال النجاسة بالماء الطاهر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.